بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا جينا ننشد كربلا مضيعين، بيها زينا بقالة وميسرين. يسروها ولالها واحد فزاع وشال حاد ضعون بليل وقطاع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقاع، ما تدلون الشريعة ويانا. بس اشوف والعتب مني يزود، واضرب فاضل على النخوة يجود، حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بيني وبينه. اردن شديج كربلا عن النزيل، شلون ضعن الحرم شال بلا دليل، ان كان قتيلي رجب هالعليل، بالمرض مشدوه وين وين. ارد نشديك جاوبين بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح، يا حسين بيا كتر طايح جريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك قضايا في الكون وفي الحياة وفي حركة الإنسان أغلب الناس يعيش في غفلة عنها. من الأمور المهمة التي يجب الالتفات إليها أحبتي هي قضية التعامل والتفاعل مع هذا الوجود، مع هذا الكون. أحيانا واحد يحس أنه يعيش لوحده، وهذا هو الخطأ بعينه. أنت تعيش على سطح الأرض، لو فكرت في كل شيء حولك تجد أن هناك ملايين الكائنات تشترك معك في هذا الشيء. حتى رغيف الخبز الذي تأكله، أنت تجلس على المائدة تأكل رغيف خبز، هل فكرت بالقوى والطاقات التي اشتركت في الكون لتقدم لك رغيف الخبز؟ هل فكرت فيها؟ هل فكرت في الشمس كيف ضربت أشعتها على البحار؟ هل فكرت بالبحار تبعث السحب إلى الأعلى؟ هل فكرت بالمطر كيف ينزل على الأرض؟ هل فكرت بالذي حرث الأرض، بالذي زرع، بالذي حصد، بالذي إلى أن طحن وعجن وخبز؟ كم ألف طاقة اشتركت في رغيف الخبز حتى وصل إليك؟ لو الإنسان يفكر حقيقة، واحد يجي يأكل ويقوم ما يفكر بكل شيء. لماذا آداب المائدة؟ تجلس تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تكون على وضوء، من المستحبات تكون على وضوء. إذا كنت على وضوء غسلت يديك قبل الطعام، بدأت بالملح قبل الطعام، قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل الطعام، تذكر الله تبارك وتعالى. لماذا كل ذلك؟ لأنه حتى هذه اللقمة، حتى رغيف الخبز ينطلق بك إلى رحلة عبر الآفاق، يجعلك مشدودا إلى الشمس والقمر والبحر والنجوم والكواكب والأرض والذي زرع والذي حصد والذي خبز والذي قدم لك رغيف الخبز. ولذلك لاحظ عظمة الإسلام أحبتي، أنه دين منفتح على كل شيء في الوجود. عندما تبدأ في صلاتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول كلمة رب العالمين، والعالمون جمع عوالم، يعني ليس عالم الجن والإنس والشجر لا، كل شيء في الوجود أنت تشترك معه في صلاتك. عندما تبدأ بسورة الحمد، سورة الحمد تشدك إلى كل شيء. بعد ذلك تبين لك أن هناك طريقين أمامك أنت تسلك أحدهما. من؟ طريق الضلال الأعوج، ولا طريق الهداية المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تأمل العبارة كيف تنطلق معك. لما نتأمل أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وكلامهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله ما ينطق عن الهوى وكلامهم من الله. شوف، لذلك تقول وأنت رافع رأسك بكل ثقة أن كل حديث يرد عن أهل البيت إذا نضعه أمام القرآن، القرآن يدعمه ويؤكده ويؤيده ويعززه. بعكس شيء آخر إذا كانت الأمور لا بالعكس. انتبه. يكون الشيء بالعكس شيء آخر. المسائل إذا جئت بحديث من غير أهل البيت لا يمكن أن يقف أمام القرآن. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، اسمعوا هذا الحديث، ارتباطك بكل شيء في الوجود، عندك خوف في قلبك، هذا الخوف يجب أن يوجه إلى الله، لأنه لا يوجد إنسان يستحق أنك تخاف منه. ملتفت كيف؟ إذا تخاف من إنسان مثلك يعني أنت قتلت إنسانيتك، ما تعرف شيء. هذا الخوف عظيم اللي في قلبك يجب أن يوجه إلى الله، يجب أن تخاف الله فقط، ما تخاف من أحد غير رب العالمين. إذا خفت من إنسان مثلك أنت حطمت شخصيتك، وجهت ضربة لإنسانيتك، لأن تغيرت المعادلات عندك. لذلك يقول الإمام الصادق، يقول من خاف الله، أنت تخاف من الله، ما الذي يحصل؟ يقول أخاف الله منه كل شيء، كل شيء في الوجود يخاف منك، حتى الأرض تحسب لك حساب، حتى الحيتان بالبحار تستغفر لك الله. تفت للتعبير، في حين ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. اللي ما يخاف من الله يصير يخاف من كل شيء، وهذا اللي يخاف من كل شيء ما تستطيع أن تعيش معه. شوفوا المسائل كيف تأتي. طمع، عندك طمع في نفسك، هذا الطمع موجود، الله خلقه لحكمة، لكنه لا تطمع بالدنيا، لا تطمع بالمال، لأنك أكبر من الدنيا وأكبر من المال. أنت تقف بين يدي الله يا ابن آدم أيها العبد الصالح، تقف بين يدي الله تصلي ركعتين في جوف الليل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيم لك هاتين الركعتين، يسجل سعرهم لك، يعطيك فاتورة سعر الركعتين، كم سعرهم؟ يقول ركعتان يصليهما المؤمن في جوف الليل أفضل عند الله من الدنيا وما فيها بسبعين مرة. زين؟ فأنت أرجوك فكر، تأمل، نحن يجب أن نتفاعل، نتعامل مع فكر الرسول وأهل البيت القرآن. لماذا تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة العبادة المستحبة؟ إذا كان ركعتان تصليهما في جوف الليل أفضل من الدنيا وما فيها بسبعين مرة، فالدنيا وما فيها تصور ما في الدنيا من ذهب وكل شيء فيها، أنت ركعتين تصليهم ركعتين مستحب في الليل، فما بالك عندما تصلي صلاة الصبح؟ فإذا فتحت عينك والشمس على رأسك وما صليت صلاة الصبح، كم هي الخسارة اللي خسرتها ذاك اليوم؟ كم هي الخسارة؟ الإنسان يخسر له دينار 10,000 يبقى يتحسر، يتمرض، يموت. لكن إذا خسر صلاة الليل ما يتحسر عليها لأن ما يعرف قيمتها. إذا خسر صلاة الصبح ما يتحسر عليها. إذا سورة ياسين كل يوم أنت تقرأها ذاك اليوم خسرتها، ما قرأتها لذنب من الذنوب، لغيبة، اختبت إنسان مؤمن حكيت عليه الله سلبك التوفيق، بعد ما تقدر تقرأ سورة ياسين. فشوف الخسارة الكبرى، هذا اللسان كم خسرك، كم أخسرك، كم أخذ منك وسلبك. لا، فمستقر ومستودع، في مستقر إيمان مستقر وفي إيمان مستودع. إذا الإنسان كذب على الله أو على أهل البيت أو على الحق يسلب ذلك الإيمان، نستجرب لا يروح من عنده. فأنت عندك طمع، لكن والذي أطمع ما هو؟ أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الإنسان يطمع بمغفرة الله. عندك حرص، لكن هذا الحرص يجب أن يكون على الإيمان وعلى العمل الصالح. لاحظتم أحبتي؟ نحن يجب أن نتأمل، نفكر. إذا كانت الشمس تنفعني والبحر ينفعني وهذه آيات موجودة في الكون، فما بالكم بآيات الله الكبرى؟ ما بالكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تتعامل مع رسول الله؟ كيف تحفظ حق رسول الله؟ كيف تحفظ حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وتسلم عليه وتزوره؟ كيف تحفظ حرمته، تحفظ حقه في القرآن، تحفظ حقه في أهل بيته، تحفظ حقه في ابنته الصديقة فاطمة الزهراء المظلومة، باكية العين، معصبة الرأس، مكسورة الضلع، روحي لها الفداء. شوف المعنى هذا. يشهد الله واحد الآن، هذه ليست أحلام حبيبي عادية، هذه جزء من النبوة تعتبر. هذا واحد من المؤمنين ولعله يسمعني الآن خارج البلاد، ويمكن أني أتصل فيه إن شاء الله وأخبره. بعث رسالة مفصلة، أنا ما أحكي الرسالة لأن فيها أسرار، الرسالة فيها من أسرار أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لكن يقول أنا وجدت نفسي معك نبحث عن صندوق ثمين والناس مضيعي وما يفكرون فيه. هو يقول فكاتب، وما هو كاتب لكن ما يدري القصة كيف. يقول بعدين وجدنا هذا الصندوق العظيم وفيه زجاجة مكسورة. الزجاجة ما يقصد يعني زجاجة، لا، زجاجة عظيمة مكسورة في نفس الصندوق. يقول كأنما الإمام صاحب العصر والزمان روح له الفداء موجود، ونحن يجب أن نأخذ هذا الصندوق إليه نقدمه. إلى هنا كافي لأنه فيه تفاصيل. بس أنا سبحان الله مباشرة هذا رجل من الصالحين من الأولياء الآن يسمعني، هو الآن يسمعني قطعا، لاحظ كيف، ما في لا مقدمات ولا شيء ولا مراسلة ولا تليفون بيني وبينه، أول مرة. بس هذا فيها حقيقة. مباشرة أنا ذهبت إلى آية النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فهذا الصندوق الذي فيه زجاجة مكسورة، يعني لو أنت عرفته على أهل العلم والفقه والمنطق ما يذهبون بعيدا عن قبر الزهراء روحي لها الفداء. القبر فيه الزهراء مكسور ضلعها، هذه الزجاجة اللي فيها مصباح اللي كأنها كوكب دري. الإنسان يتعامل حقيقة أحبابي، يتعامل مع الحق. هذا الآن شيء الإنسان تنكشف أمامه حقائق يرى، لأن الرؤية ليست رؤية العين فقط، العين ترى الأشياء لكن هناك القلب يرى أيضا ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن أدركته ورأته القلوب بحقائق الإيمان. الإنسان في قلبه يتعامل مع هذا الواقع، مع هذا الحق، وينطلق فيه. نحن عندما نأتي ونفكر بكل شيء، الإمام يقول من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. شوف الخسارة الكبرى. ونحن مقبلون على حدث عظيم، هاي الكرة الأرضية كلها مقبلة، صدقوني هاي الأرض مقبلة، العالم تمشي مثل قطار يسير بهم، قسم دايخين غافلين، هذا يلعب وهذا يضحك وهذا كذا، وقسم لا متوجه إلى المحطة التي يقف عندها القطار، قسم متوجه إلى ذلك المعنى. الآن لاحظوا، لماذا نصلي؟ لماذا ندعو؟ لماذا نصوم؟ ما المطلوب منا؟ لماذا هذه الشعائر؟ لماذا يجب أن نعظم شعائر الله؟ لماذا اتصلت شعائر الله بالقلوب فصارت الشعائر وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب؟ كل ذلك أسئلة إنسان يتوجه إليه. شوف أول شيء في الدعاء يأتيك، والدعاء في مدرسة أهل البيت وليس في غيرهم، في غير مدرسة أهل البيت لا يمكن أن تجد حكمة الدعاء وفلسفة الدعاء ومعنى الدعاء، ما تجد إلا عند أهل البيت، لأن يوضح لك الأمور عزيزي. إذا كان كل شيء له أبعاد أربعة أو يسموها العلل الأربع، فما هي أبعاد الإنسان؟ إذا كان هذا المنبر الذي أصعد عليه أنا وأقرأ عليه له أبعاد أربعة، من دون هذه الأبعاد الأربعة ما يتحقق المنبر ولا يصنع. البعد المادي هذا الخشب، البعد الصوري هذا الشكل، الشكل اللي موجود، البعد الفاعل العلة الفاعلية أن هناك نجارا صنعه، البعد الهدفي الغاية العلة الغائية، المنبر لماذا؟ للخطاب، لإلقاء الخطاب. كذلك العباءة التي تلبسها، الثوب الذي تلبسه، السيارة التي تركبها، كل شيء، حتى هذه السماعة فيها الأبعاد الأربعة. فإذا لاحظت كل شيء لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بأربعة أبعاد، فأين أبعادك يا ابن آدم؟ ها، البعد المادي خلقت من الطين صح، لكنك ما خلقت من الطين فقط، خلقت من قبضة من الطين ونفخة من روح الله. قبضة الطين أعطتنا الغرائز والبدن، ولكن النفخة التي هي من روح الله أعطتنا العقل والقلب والضمير والوجدان والروح والنفس والفطرة. لماذا كل ذلك؟ معناه أنه عندنا رسالة تختلف عن رسالة بقية الكائنات. هذا الطفل ينزل من بطن أمه يرى بعينيه صورا وأشياء، يسمع بأذنيه أصواتا وحاجات أخرى، طيب، يتذوق بلسانه أطعمة، يمسك بيده أجساما غريبة، يشم روائح مختلفة، لكنه يخاف، يبكي إذا بعدت عنه أمه. الآن أسألك بالله، خاف الطفل خوفه بأي حاسة أخذها؟ إذا كان يرى الصور والأشياء بعينه، يسمع الأصوات بأذنه، يشم الروائح بأنفه، يتذوق الأطعمة بفمه، يمسك الأجسام بيده، فبأي شيء توصل إلى الخوف وخاف؟ هل الخوف جاءه من عينه، من أذنه؟ هل شم الخوف؟ الخوف له رائحة شمها بأنفه الطفل الصغير الرضيع، لما تشوفه، إذا رأيته خاف وبكى يعلن عن خوفه، يبين لك أن هناك وسيلة عند غير هذه الوسائل والحواس الموجودة أمامك. عنده ضمير، عنده وجدان، عنده قلب، عنده روح، يطالب أمه بالحب والمحبة والحنان. إذا رآها غاضبة زعلانة يبكي، إذا حال في البيت كانت على غير ما يرام، كما يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، أن الطفل الصغير الرضيع حتى وهو في المهد لو حصلت مشادة بين أمه وأبيه، بين الزوج وزوجته، الطفل لو عمره أسبوع واحد وهو في المهد يحس إحساس عميق بالذي يجري في البيت، لا تصور، ما يفهم شيء، يحس إحساس عميق، وهذا الإحساس يؤثر عليه. وأنتم تقرؤون الحديث حبيبي، المشكلة نحن نحفظ أحاديث وما نفكر فيها. الآن هل أقرأ لكم حديث؟ كل إنسان حافظ الحديث هذا، ما في أحد يسمعني أو يراني إلا وهو يحفظ حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه أطلبوا العلم. اقرأوا أنتم الحديث، شنو؟ من المهد إلى اللحد، يعني حافظين الحديث. طيب هل سألتم أنفسكم هذا الطفل اللي في المهد كيف يطلب العلم؟ هذا كلام الرسول، ما يقول أطلب العلم وأنت ابن 40 سنة، يقول أطلب العلم من المهد، يعني الخطاب موجه للرضيع، للطفل أيضا، لأنه ما يخاطب جماد، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من منا فكر بهذا الحديث اللي صار لنا 1400 سنة نحفظه؟ اطلبوا العلم، الرسول يقول من المهد، معناه الطفل الرضيع وهو في المهد يأخذ العلم، يستوعب العلم، يتفهم حتى الفقه، حتى المسائل الفقهية يتفهمها، لكنه يسجل ما يعطيك، بعدين يرد لك، ثم يقول إلى اللحد. لاحظ الدقة، هنا طفل رضيع أمامك عمره يوم واحد، ساعة واحدة، يقول اطلب العلم، ايها الرضيع، ايها الطفل، من هنا تنطلق رحلة العلم، وبعد الى اللحد، مو القبر، لا، اللحد، 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 لان القبر ممكن واحد يحفر قبر وينزل الميت في القبر وما يدفنه، بس دفنه في اللحد، في تلك اللحظة هناك علم موجود، فلا تتعامل مع احجار وتراب أمامك لا ترى شيء، لا، الرسول يقول هناك علم في القبر، علم في اللحد، علم، انتبه لهذا الميت الذي جعلته في لحده، خاطبه بالقرآن، اقرأ سورة ياسين عليه، اقرأ سورة الصافات في سكرات الموت، هذا الذي بدأ يريد الرحيل إلى الله، الله تبارك وتعالى يقول عنه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انت بصرك ما تشوف شيء،
لأن البصر هذا مكون لرؤية الأشياء المادية، لكن عندك بصيرة ترى فيها الحقائق. هذا البصر يرى الأشياء المادية بنور الطبيعة والشمس. بصيرتك كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إن لابن آدم أربعة أعين. هذا الحديث في الكافي، اقرأوا: عينان في رأسه يرى فيهما أمور دينه ودنياه، وعينان في قلبه يرى فيهما أمور آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا، يعني المؤمن، فتح الله له عينين، العينين اللتين في قلبه، فيرى الحق أمامه. وإذا لم يرد به خير، يعني هو الإنسان بعد عن الله، بعد عن الحق، فأعمى الله قلبه. إنها لا تعمى الأبصار، نص بالقرآن اقرأوه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي انطوت في الصدور هي التي تعمى. ابن زياد على المنبر، عبيد الله ابن زياد، وسبايا آل الرسول في مجلسه، والمجلس فيه أكثر من 20,000 حاضرين يسمعون ابن زياد، وصعد المنبر ورأس الإمام الحسين بين يديه وهو يخطب، وبنات رسول الله على مقربة منه، فيبدأ خطابه يقول: الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين، بعد ذلك يقول: وقتل الكذاب ابن الكذاب، يقصد الحسين. التفت كيف الآن في 20,000 جالسين عيونهم 6/6 مفتحين، لكن كلهم عميان خايفين منه، ما في أحد قام ورد عليه إلا الأعمى عبد الله بن عفيف الأزدي اللي كان في المجلس وهو من أصحاب علي أمير المؤمنين. فقد عينه اليمنى يوم الجمل في البصرة، وفقد عينه اليسرى يوم صفين مع علي بن أبي طالب، وكان من شيوخ القراء في جامع الكوفة يقرأ القرآن، وكان ملازما للمسجد الأعظم. فلما سمع ابن زياد يقول هذا الكلام، 20,000 مفتح أعينهم ولكن قلوبهم في عمى، لأن اللي يخاف من الظالم أعمى قلب. أنت يجب أن تخاف من الله، لا تخاف من أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأن إذا صار البناء أنك تخاف من الظلمة والفجر والفسق والكفرة، يعني ضاع الإيمان، ضاع والدين راح. يجب أن تقول كلمة الحق على لسانك. وإذا بين هؤلاء، ابن زياد قال: الحمد لله الذي نصر يزيد وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب وأشياعه، فقام عبد الله ابن عفيف الأزدي فقال: إن الكذاب ابن الكذاب صوت أقوى من الجبال، لأنه ينطلق من قلب ما يعرف الخوف، ما يعرف الخوف. اللي يخاف يعيش جبان ويموت جبان أيضا. ملتفت كيف؟ قال له عبد الله، قال: يا ابن زياد، يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. ابن زياد قال: من المتكلم؟ قال: أنا المتكلم. يعني الصور الآن راح يختفي ويجلس بين الناس حتى ما حد يعرفه. قال: أنا المتكلم، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ تتكلم على المنبر وبين يديك رأس ريحانة رسول الله؟ فقام ابن زياد، تعرف هذا منطق الطغاة، قال: خذوا هذا أعمى القلب، هو أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى بصره. هذا ابن زياد يقول، تفهمون؟ لأن اختلاط الحق بالباطل. فقام الأشراف من الأزد وخلصوه من أيدي الجلاوزة لكنهم أيضا ما بلغوا مرتبة الشرف، لو بلغوا مرتبة الشرف لدافعوا عنه، بينما تركوه في بيته ومعه بنت صغيرة اسمها فاطمة عنده. هو زوجته متوفاة، ما عنده أولاد، كلهم قتلوا مع علي بن أبي طالب، فقط هو وحده. فاقتحموا عليه الدار، فكانت هذه البنت الغريبة، أنا لما أقرأ عن هذه البنت حقيقة يقف شعر بدني، صعدت على التنور دون خوف ولا وجل وهو يحاربهم وهو أعمى بيده السيف، يقول لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري، وهي تقول يا أبا جاءوك من جهة كذا، جاءوك من الخلف، جاءوك. هكذا كانت تدير المعركة، هي طفلة عمرها 10 سنين. ملتفت؟ شوف شوف صناعة الحق حبيبي، هذا التاريخ الصحيح الذي يجب أن يقرأ ويجب على أولادنا أن يعرفوه. بعد ذلك أخذوه إلى ابن زياد، فابن زياد اتكلم معه كلام يغيظه، التفت إليه قال يا عبد بني علاج يا ابن مرجانة، معروف هذا الكلام، شنو عبد بني علاج وابن مرجانة، أنت معروف تاريخك، أعلم أني كنت قد سألت الله أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلق الله وأبغضهم إليه، فلما كف بصري يئست منها، والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني سرعة الإجابة بعد طول دعائي. فقتل رضوان الله عليه وعلق في السبخة في الكوفة. هذا تقول عنا أنه أعمى؟ لا حبيبي، هذا بصير. فعندما تأتي إلى مدرسة أهل البيت تأخذ هذه المعاني الكبرى، تأخذها منهم. شوف ماذا يعني أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، شوف هذا المعنى الكبير الذي تأخذه من هذه القضية بالذات. أما إذا ذهبت إلى غير أهل البيت، شوف المسائل كيف تأتي. شاكر الديصاني هذا واحد زنديق معروف في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو في الكوفة، يرى هشام بن الحكم من تلامذة الإمام الصادق، هشام بن الحكم هو شاب عمره 20 سنة، لكن كان يتفجر العلم من جوانبه. فالديصاني يقول لهشام، يقول يا هشام هل لا من جواب تجيبني؟ قال على ماذا؟ قال ما معنى قوله قول رب العالمين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف أنت تقول أنه إله؟ هو يقول في السماء إله وفي الأرض إله. قال دعني أنا إلى وقت آخر أجيبك. جاء هشام إلى الإمام الصادق سلام الله عليه في المدينة، قال سيدي هذا الديصاني في الكوفة يسألني، أو قال له سيدي ما معنى هذا السؤال؟ الله تبارك وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الإمام قال هذا سؤال زنديق خبيث. قال نعم سيدي، هذا شاكر الديصاني. قال إذا ذهبت إلى الكوفة فاسأله، قل له ما اسمك في الكوفة، اسمك شنو في الكوفة؟ يقول لك فلان. قل له وفي البصرة ما اسمك؟ يقول لك فلان. قل له وكذا ربنا في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي القفار إله. شو الجواب هذا العظيم حبيبي؟ شوف هذا المعنى الدقيق، في حين أنا رأيت مجموعة من الطلاب العلوم يبحثون هذه الآية ولم يصلوا إلى حل لها، حتى قال قائلهم اتركوها اتركوها، لا لا تتركها، تعال إلى مصدرها، الله يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت إذا تركت أهل الذكر ما تتوصل إلى حل إله. فرب العالمين قريب منا، لكن قربه منا لا يعني المداخلة، لا يعني الممازجة، والبعد منا لا يعني المفارقة، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى عنده كل شيء في القرب والبعد، ما عند العرش قريب أو بعيد والأرض قريبة أو بعيدة، كل شيء عند الله قربه وبعده وبعده واحد. لذلك يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تأمل العبارة، ثم يبين لك معنى الدعاء في الإسلام ومدرسة الدعاء عند أهل البيت. يقول: مدرسة الدعاء عند أهل البيت تأخذك إلى مرحلة الرشد والرشاد، توصلك إلى الرشد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بعد قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الرشد والرشاد، رشد يرشد رشدا ورشادا، يعني عرف الحق وأخذه واستقام على طريق الحق إلى آخر نفس في حياته، هذا معنى الرشيد، الإنسان الذي له رشد. لذلك يتحدث القرآن عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إبراهيم وصل إلى مرحلة الرشد. الجن عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، ما الذي قالوا؟ فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. في آية الكرسي قد تبين الرشد من الغي. شوف الطريق واضح أمامك، طريق الرشد واضح وطريق الغي واضح، ومن أراد الرشد والرشاد اتجه في طريق الحق إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لأنكم إذا قرأتم معي سورة الدهر، سورة الإنسان، لاحظوا هذه السورة التي نزلت في بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما، نزلت على قلب رسول الله، لكن سبب نزولها أن الزهراء روحي لها الفداء والإمام علي سلام الله عليه والحسن والحسين ولهم جارية فضة معهم نذروا مرض الحسن والحسين سلام الله عليهما، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه الكرام، فقال بعضهم: يا علي لو نذرت، إن الله سبحانه وتعالى شاف الحسن والحسين وعافاهما، قال: أصوم 3 أيام. الزهراء كذلك نذرت، الحسن والحسين أيضا نذرا 3 أيام. وهاي قضية مرض الحسن والحسين، هذه حكمة، تأملوا لها حبيبي، يعني ببشريتهم يمرضون ويعطشون ويجوعون مثلنا، حتى لا تقول الإمام الحسين ما كان يحس بالعطش يوم عاشوراء، ما تقول الإمام الحسين ما كان يحس بالجراح يوم عاشوراء، لا، يحس بهذا الشيء ويتألم، بالعكس ألم الحسين أكثر من ألمك وألمي، لأن النفس العظيمة عزيزي كلما ترتفع النفس تكبر معها المشاعر، مشاعر الإنسان وشعور الإنسان كلما ترتفع نفسه الشعور يكبر، الألم يكبر، الفرح يكبر. هذا الإنسان العظيم فرحه عظيم وألمه عظيم لأن قلبه عظيم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا شوف سبحان الله، هذا المكان العلوي للروح والمكان السفلي للبدن، والنفس في حالة اجتذاب واستقطاب بين الروح والبدن. لاحظها، الصلاة ترفع النفس إلى عالم الروح، إلى العقل، إلى الرضا، إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك الصلاة معراج المؤمن، لكن ترك الصلاة ينزل بالإنسان، ينزل به، ينزل الإنسان وينزل بالإنسان. وإذا على هذه الحالة تجد الناس في عروج وهبوط إلى أعلى عليين أو إلى أسفل سافلين، قسم من الناس إلى أسفل سافلين ينزلون، وقسم يعرجون إلى أعلى عليين. في كل لحظة أقسم بالله العظيم حبيبي، لما تفتح عينك على الوسادة بالخير والسلامة والله يقدم لك على المخدة، تشوف أمامك 24 ساعة من رب العالمين أعطاك، قال لك هذه 24 ساعة لك هدية، انظر ماذا تصنع بها، هذا يوم جديد لك، ماذا تصنع به؟ في تلك اللحظة الملائكة يبدأون يصوروك، غير التسجيل غير الكتابة، هناك تصوير واستنساخ. ما شايفين هذا الجهاز اللي يستنسخ الصور؟ الله يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، في استنساخ أيضا غير الكتابة، وهذه خاصة عند رب العالمين. في تلك اللحظة من النية، من النفس، ما هي النية؟ ترتفع ولا ما ترتفع؟ في سورة القلم أنا أذكر الشباب دائما على هذه القصة وأعزز طلبي منكم أنكم قرأوها وتأملوها. نحن مطلوب منا أن نقرأ القرآن دائما، فإذا مررنا على قصة لا يمكن أن نتركها وما نذكرها، لا، اذكرها مرة وعشرة ومليون مرة. قصص القرآن لتثبيت الإيمان في القلوب، لذلك ما يعني إذا قرأت قصة ما تقرأها مرة ثانية، كل ما تتأمل فيها وتفكر فيها تنفتح لك آفاق جديدة. سبحان الله، هؤلاء جماعة، أب والد صالح طيب، عنده 7 أولاد في اليمن في صنعاء، وعندهم بستان، حديقة كبيرة، بستان فيه ما لذ وطاب. الوالد والأولاد يعملون في هذا البستان، كل 6 أشهر موسم حصاد، كل شيء في البستان. فكر أنت، كل شيء الآن تذكره بالدنيا موجود في البستان حسب التفاسير، وعيون ماء متفجرة، وأنهار تجري، وأشجار، وعنب، وزيتون، ونخل، وكل شيء. هذا الرجل يأخذ الحصاد الحاصل الذي يأخذه يقسمه إلى 10 أقسام، 9 يوزعها على الفقراء والأرامل واليتامى، وقسم 1 يستبقيه له ولعائلته كل 6 أشهر. والله تبارك وتعالى يطرح الخير والبركة بهذا الجزء الواحد من 10، بحيث العائلة في صحة وسلامة وعافية، لأنه هو ليس الملاك حبيبي أن واحد يجمع أموال فقط. شوف واحد عنده الملايين لكن ما يملك هذا التوفيق، واحد يوفق لأعمال خير، لأعمال هكذا. وإذا الرجل هذا مات، ذهب إلى الله، وجاء يوم الحصاد، الأولاد 7 اجتمعوا، قالوا تعال الآن غدا صباحا وقت الحصاد، والفقراء واليتامى والأرامل والمساكين متعودون، يعرفون الوقت، فيأتونكم في الوقت الذي كانوا يأتون به أبانا. تعرون ماذا نصنع؟ قالوا ماذا نصنع؟ قال هذه المرة نمنعهم، ما نعطيهم شيء، ما نعطيهم، أبونا يعطيهم 9 من 10، والله ولا واحد نعطيهم، 1 من 10 ما نعطيهم، احنا ناكل هذا عجيب. فقال أوسطهم، أوسطهم يعني أعقلهم، ما يعني أنه أوسطهم بالعمر، وجعلناكم أمة وسطا، يعني الأمة العاقلة الناضجة الفاهمة اللي تحمل رسالة لكل العالم. فقال أوسطهم، قال يا أخواني، كان أبونا رجلا صالحا، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الخير، فلا تكسروا هذه السنة الحسنة. هؤلاء تنكسر قلوبهم، يتامى وأرامل وفقراء ومساكين، كل مرة يأتون والوالدنا يعطيهم يطيب خاطرهم، لماذا تكسرون قلوبهم؟ قالوا لا، احنا كلنا 6 قررنا، انت من دوننا تريد تخالف؟ سكت. فاذا صاروا 7، لما سكت عنهم خلاص صاروا 7، 7 قرروا بالليل انه بكرة من الصبح من الفجر يطلعون مع النجمة، هاي نجمة الصبح، ويطلعون بسرعة ويحصدون ويجمعون وما يعطون لا فقير ولا يتيم ولا أرملة ولا مسكين. هذا نص بالقرآن، اقرأوه حبيبي، اقرأوه، شوفوا طبقوه على العالم اليوم، شوفوا الفقراء في العالم ماذا يصنعون، لاحظوا في كل ليلة 1 مليار إنسان على أقل تقدير ينامون بلا عشاء في كل ليلة، على أقل تقدير، هاي منظمة اليونسكو، وإلا أرقام أخرى أكثر من ذلك. أكثر من مليار من الأطفال في العالم مشردين ما يملكون شيء، أكثر من مليار ونصف إنسان ما يعرفون معنى الشبع. إذا تسأل واحد أنت شبعان ما يعرف معنى شبعان يعني شنو، لأنه دائما جائع. هاي حضارة اليوم، هذه حضارة اليوم اللي يصنعون لك صاروخ عابر للقارات ينفقون عليه 100 مليون دولار وأحيانا أكثر، رؤوس نووية يصنعوها، رأس واحد نووي صناعته تكفي لإطعام العالم أكثر من 20 سنة من رؤوس النووية. هذه أرقام أنا أنقل لك إياها، أنا ما أحب أذكر أرقام هكذا بس هي موجودة وليست غريبة عليك. الآن هؤلاء الذين شوهوا العالم ظهر الفساد في البر والبحر، لاحظوا صحيح صنعوا طائرة وكمبيوتر وانترنت، لكن شوف الفساد الذي تركوه في العالم. حتى الجو أفسدوه، حتى الجو، المياه لوثوها، لاحظ الهواء ملوث، الماء ملوث، الطعام ملوث، 50 لون من الأمراض كل يوم يهاجم العالم ويهجمون على الطيور، طيور مساكين، قال استضعفوك فقتلوك وذبحوك، يجون على الطيور. شوف هاي الطيور أيضا، هذه حوبة لها حرارة. شوف 10 ملايين طير في منطقة من الصين ما أدري وين، في لحظة واحدة يبيدوها إبادة كاملة، يحرقوها، قسم يحرقوها، شوف الطيور تركض والنار تستعر في أرجلها وأجنحتها وما حد يلتفت حبيبي، لأن أساسا لا توجد رحمة. هؤلاء قساة معلمين العالم على القسوة والغلظة والدماء. فشوف الكرة الأرضية كيف الآن، لاحظها أنت، شوف صورتها، فيها زخرف صحيح، زخرف موجود، فيها إنارة موجودة، هذه الإنارة موجودة، لكن القلوب فيها نفس الإنارة موجودة. ما قيمة الشوارع مضاءة والمدن مضاءة والقلوب خاوية على عروشها من العمى، شنو قيمتها هذه؟ شوف هذا المعنى الذي تراه أمامك الآن في كل شيء، سبحان الله. وبالمقابل الآن أرجع إلى أهل البستان، انتبه، وبالمقابل تشوف سورة الإنسان، سورة الدهر، اقرأ جزء عمه، اقرأوا بتأمل يا شباب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله أكبر، هذا الرب الكريم العطوف الرحيم اللي إذا وقفت أنت في الليل تصلي ركعتين الله يباهي الملائكة بك. من سجد وقال يا الله 10 مرات صيح فوق رأسه لبيك عبدي سل حاجتك تقضى. شوف العالم وين صايرين حبيبي. هذه سورة الإنسان، الآن أرجع لها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ليش عندك الغرور هذا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هاي الفاء التفريع، راح تصل إلى الله، فماذا قدمت بين يدي حياتك إلى الله تبارك وتعالى؟ شوف المسائل. فنووا هذه النية السيئة. شوف من جمال الإنسان أن تكون نيته جميلة لأخيه الإنسان. هؤلاء ناموا، اتفقوا أنه الصبح نقصد صباحا ونذهب ونحصد ونمنع الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، نمنح ما نعطيهم شيء، وذولا رب العالمين جعلهم يعني للابتلاء، لأن الدنيا هكذا، الدنيا عندما يأتي الحاكم المسلم ويأتي النظام الاقتصادي والنظام السياسي الاقتصادي الذي يصل إلى مرحلة الرشد والرشاد والسياسي كذلك والثقافي، ما تجد فقراء حبيبي، ما تجد فقراء. لكن إذا كان الحاكم يحكم اقتصاد كارل ماركس وآدم سميث والرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والماركسية، فمن من هؤلاء يخاف الله تبارك وتعالى؟ من من هؤلاء يخاف الله؟ هؤلاء زادوا العالم فقرا وفقراء. وإلا وين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يكتب إلى عامله في أفريقيا يقول له عندك هناك فقراء وزع عليهم الأموال اللي عندك، لا تبعث، إن شاء الله أحكي لكم عن بيت المال ليلة من الليالي ورؤية الزهراء سلام الله عليها لبيت المال. فيقول له لا تبعث الأموال، علي بن أبي طالب هذه رسائله، يقول الأموال وزعها هناك على الفقراء. يكتب له يا أمير المؤمنين لا يوجد فقير عندنا في أفريقيا. قال زوج فيها الشباب، زوج هؤلاء الشباب، هيئ لهم عمل. زوج آلاف الشباب، هاي في حياة الإمام علي وفي حكومته وفي سيرته. بعد ذلك زاد أيضا عند أموال، قال حولها إلى الكوفة إلى بيت المال، وبيت المال عند علي بن أبي طالب بالسبوع 5 مرات يوزع، وأحيانا إذا طالت الفترة يوم الخميس ويوم الاثنين ما تبقى الأموال مكدسة، لا أبدا، ما يمضي عليها يومين إلا توزع كلها على الفقراء. الآن نحن في عصر الغيبة، فأين بيت المال؟ هذا الحديث اللي راح أحكي لكم عنه إن شاء الله. واسمعوا الزهراء ماذا تقول عن بيت المال، وماذا تقول عن الفقراء، وأهل البيت ماذا يقولون عن الفقراء. شوفوا هذا المعنى الدقيق. علي بن أبي طالب كان يأخذ اليتامى يطعمهم العسل المصفى. الآن هؤلاء ناموا في الليل، راح يصبح الصباح ونطلع إلى البستان. لاحظ، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة يعني البستان اللي في صنعاء في اليمن، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يصرمنها يعني الحصاد المحصول كله وما يستثنون، ما قالوا إن شاء الله ولا يستثنون أنهم يعطون للفقراء واليتامى والمساكين. وناموا تلك الليلة، هاي النية، شوف النية كم جميل، أن النية طيبة في قلبك وتنام. ما الذي حصل الآن؟ نية، مجرد نية، بعد ما وصلوا إلى البستان. لكن لاحظوا النية العاطلة الفاسدة ماذا تصنع؟ بمجرد أن وضعوا رؤوسهم على الوسادة ناموا، النية حركت إعصار وقوانين في السماء. وإذا هذا الإعصار يأتي في الليل على البستان هاي المتفجرة بأنهارها وبعطائها فيحرقها كلها، حتى الأنهار تجف، الأنهار جفت في لحظة واحدة. الصبح استيقظوا من الفجر وقاموا وجاءوا يركضون إلى البستان ويتهامسون فيما بينهم، واحد يحكي مع الثاني بهدوء، يتخافتون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، حتى ما يسمع صوتهم. فلما رأوا البستان قالوا إنا لضالون، يعني يمكن احنا ضلينا الطريق، هذه ليست بستاننا. أخوهم ذاك الأوسط العاقل قال لا لا لا، هي نفسها، هي نفسها، وين ضالين أنتم؟ هاي النية مالتكم. شوفوا ما الذي صنعت، إعصار فيه نار أحرق البستان وما في البستان، وإذا أصبحت كالصريم، الفحم، الفحم المحترق. انتهى الأمر، بقوا يقلبون أيديهم الشكيل، لأن أبوهم صالح فأثر التربية أيضا موجود. استغفروا ربهم، قال لهم أخوهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا أن تسبحون. ذكروا الله، عندكم نعمة، اشكروا رب العالمين، وشكر النعمة عمل. الآن لاحظوا أحبتي، هذه السورة أمامكم، سورة التكامل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من المرأة والرجل نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا السمع والبصر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد ذلك يأتي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ثم يأتي ويأتي، ما الذي عندهم هؤلاء الأبرار في بيت فاطمة، في بيت علي وفاطمة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. بعض المفسرين يقول هذه السورة مكية، هذا أعمى القلب، لأنه شايف السورة تقول له أنا مدنية ولست مكية، يريد أن يقول أن السورة مكية فلا علاقة لها في بيت علي وفاطمة، لأنه في مكة الحسن والحسين لم يولدا بعد. لكن السورة تقول له أنا مدنية، لأنه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ففي مكة ما كان أسرى عند المسلمين، ما كانت الحروب مندلعة فيما بينهم. الرسول لما وصل إلى المدينة بدأت الحروب، ففي المدينة كان عنده أسرى. لاحظ كيف حبيبي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لاحظ شلون السرور، لأنهم أدخلوا سرور على قلوب هؤلاء. قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، يقول ما قالوا هذا الكلام، إنما علم الله نيتهم فأخبر عنهم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء أهل البيت حبيبي، يطعمون الطعام، يقضون حوائج الناس، كلهم خير، كلهم رحمة، كلهم نور، الدعاء بهم مقبول عند الله تبارك وتعالى. رجل دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه، ما عندكم معرفة لله تبارك وتعالى، ولم تدعوه من وجهته ومن جهته. قال وما هي الجهة؟ قال تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وتشكر نعم رب العالمين، ثم تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل. بعد ذلك تطلب حوائجك. إذا صليت على النبي طلبت حاجتك، إن الله أعظم وأكبر من أن تسأله شيئين ها فيقضي لك حاجة واحدة ويترك الثانية. اتأمل العبارة كيف. بعدين الله تبارك وتعالى يقضي حاجتك، لأن الدعاء يظل يرفرف على رأس الإنسان إلى أن يصلي على محمد وآل محمد، فيرتفع الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الكبير، خصوصا في محفل هكذا تشوف المعنى يا حبيبي. السيدة زينب سلام الله عليها في طريقها إلى الشام وصلوا إلى مقربة من صومعة أو دير فيه راهب، فجلسوا هناك، فرأت السيدة زينب امرأة ومعها جواري يحملن أطباق طعام ويطعمون الطعام هنا. هذا الطعام أيضا أجى. شوف المسألة كيف. وتعرف السيدة زينب سلام الله عليها ما كانت تقبل صدقة في الكوفة، كانوا يتصدقون أهل الكوفة بالطعام على أطفال الحسين. فزينب تقول يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. تقول لأطفال أبي عبد الله الحسين عم لا تأكلوا، هاي صدقة حرام علينا، فما يأكلون. الآن ترى امرأة ومعها جواري تحمل أطباق طعام، طرحت الطعام بين يدي هل السبايا اللي ما حد يعرفهم من هؤلاء. أي سبايا هؤلاء؟ شلون سبايا حبيبي؟ هذا رأس الحسين سلام الله عليه أمامهم، وله عمود من النور إلى عنان السماء. فبدأوا بعض الأطفال صغار أرادوا أن يقتربوا من الطعام، زينب قالت لهم: عمة لا تقتربوا من الطعام حتى أعرف. فسألتها زينب، سألت هذه المرأة، المرأة هذه عمرها في الستين من عمرها، امرأة ومعها جواري، قالت لها: أخي هذا الطعام صدقة؟ نحن لا نأكل صدقة. قالت: لا، لا صدقة. قالت: هدية؟ قالت: ولا هدية. قالت: إذن ما هذا الطعام؟ وإذا المرأة تفاجئ السيدة زينب بهذا الكلام، تقول لها: أخي أختاه هذا الطعام نذر للحسين بن علي، الحسين بن فاطمة. الله أكبر. قالت لها: نذر للحسين؟ فجرت الحوراء بالبكاء. شوف هنا بعد واحد يأخذك، بارك الله فيك حبيبي. فصارت تحكي لها المرأة ذيك الشامية من أهل الشام، تحكي لزينب، تقول لها: اعلمي يا أختاه، وهي لا تعرفها، اعلمي يا أختاه أن الوحيد لوالدي وأبي كان على علاقة برسول الله، وأنا مرضت مرضا شديدا عجز الأطباء عن معالجتي، فحملني أبي إلى المدينة وأدخلني على رسول الله وأنا صغيرة. فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي عجز الأطباء عنها، فأنا أريد شفاءها منك يا رسول الله، أنت باب الله الذي منه يؤتى. فتقول لزينب، تقول لها: يا أختاه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بولده الحسين، يعني يدعو ولده الحسين، وكان الحسين يوم ذاك عمره 6 سنوات. فجاء الحسين، الحوراء زينب استمرت بالبكاء. قالت: أختاه، فجاء الحسين وعلى رأسه عمامة بيضاء والنور يسعى بين يديه، من جماله لا يمكن لأحد أن يرى وجهه. فقال رسول الله لولده الحسين، قال: بني حسين، ضع يدك على هذه الفتاة هكذا، ضع يدك عليها، إن الله يعطيها صحتها وعافيتها ببركتك يا ولدي يا حسين. انت صاحب التربة اللي فيها الشفاء، مولا بتربته الشفاء، وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. اختاه، تقول المرأة لزينب، اختاه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، في تلك اللحظة احسست بالعافية تجري في بدني، وقمت من ساعتي ما في شيء، فقال أبي لرسول الله، قال: يا رسول الله، هذا الحسين أنقذ ابنتي وخلصها من الموت، فبأي شيء أجازي الحسين؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي، قال له: يا فلان، جزاء الحسين أن تصنعوا طعاما عندكم هناك في الطريق إلى الشام، سوف يمر عليكم سبي، سبايا يمرون عليكم، فتقدموا لهم هذا الطعام، هذا جزاء الحسين، نذر، نذر يكون عليكم. الحوراء زينب صارت تبكي. قالت لها أختاه، المرأة الشامية هذه تحكي مع زينب كل لحظة، أختاه أبي مات وذهب إلى الله، وبقي النذر في عنقي للحسين. هو النذر لله تبارك وتعالى، النذر خاص برب العالمين، لكن باسم الإمام الحسين، فإحنا نذرنا لله رب العالمين باسم الحسين، وأنا أنتظر. هذه صار لي 50 سنة جالسة بهالمكان، ما مروا علينا سبايا، اليوم شفناكم انتو سبايا، فطبخنا الطعام وجبنا لكم اياه. ها، اذا انتم السبايا اللي ذكركم رسول الله. الحوراء زينب ارتفع بكاؤها، اختها ام كلثوم، فاطمة بنت الحسين، اهل البيت، الامام زين العابدين. التفتت إليها، قالت لها: أخية، الحوراء زينب تقول لها، تقول: أنت رأيت الحسين وعمره 6 سنوات، الآن لو قدر لك هل يمكن أن تعرف الحسين؟ قالت بلى والله. قالت إذا انظري إلى هذا الرمح، هذا الرأس على الرمح، هذا رأس الحسين. يا سلام تاج حسين قل ويا اللباس، الله أكبر. يا سلام تاج حسين قل ويا اللباس، شو قلها؟ يقلها التاج شلج بي هذا على الرمح راسه. خويا انا تحيرت والله بناتك، والكدر انا عيش خواتك. هذه تقول عمه ويا انا عمي، وذيك تقول فارقني ابن امي. الى ان استمرت العقيلة زينب بهذه المسيرة، حدثت العالم عن الاغلال التي حطمتها، حدثت العالم كيف وقفت على مصرع اخيها وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. الى ان رجعوا من الشام وصلوا الى مفرق طرق. ها الدليل، قال للامام زين العابدين، قال سيدي هذان طريقان امامنا، طريق يأخذنا الى المدينة وطريق يردكم الى كربلاء، فانت شنو رأيك سيدي ابو الباقر؟ اروح لك فدوة، شنو رأيك نروح الى المدينة او الكربلاء؟ قال دعني اسأل عمتي زينب احتراما لها. قال عم زينب هذا طريق يأخذنا الى المدينة. قالت والطريق الثاني يا ابن اخي؟ قال عم هذا طريق يردنا الى كربلاء، نرجع الى كربلاء. قالت يا ابن اخي بالله عليك قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. اروح الكربلاء؟ اروح هناك عند الحسين؟ الى ان قاربوا كربلاء وصلوا الى هناك. كأنما يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال موله في حيكم، اين البدور الطالعات بأفقكم، يا نازلين بكربلاء هل غندكم، خبر بقتلانا وما اعلامها، ما حال جثة ميت في ارضكم، بقي الثلاثة لا يزار مقامها. كان جابر بن عبد الله الانصاري وصل الى كربلاء مع عطية العوفي، يقول نظرت الى جابر لم يبصر طريقه من البكاء على الحسين، اغتسل بالفرات ثم اخرج صرة فيها سعد نثرها على بدنه، ارتدى بقميص ائتزر به وارتدى باخر، قال لي يا عطية المسني القبر، قبر الحسين. يقول جئت به المسته القبر، وقع على تراب قبر الحسين، صاح ثلاثا يا حسين. هاي فيها سر من الاسرار، اذا تقول ثلاث مرات يا حسين دموعك تجري، يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه. جابر كان يقول للحسين حبيبي يا حسين، والحسين صغير كان وجابر يحمله على صدره، يقول حبيبي حسين، نور عيني حسين، حبيب لا يجيب حبيبه. ثم قال وأنا لك في الجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم قال وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. ثم قال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. خذوا هذا الدرس بالله عليكم. عطية يقول: قلت يا جابر وكيف شاركناهم فيما هم فيه ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نرمي بسهم والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ قال لي: يا عطية، إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم، والذي بعث محمدا بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. شوف شوف هذا المعنى، نيتي ونية أصحابي. يقول: بينما أنا أكلمه وإذا بسواد طلع علينا من ناحية الشام، فقال جابر لعبده: انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبره لعل لا نلجأ إلى ملجأ إن كان من أصحاب عمر بن سعد. فذهب العبد فما أسرع منه أن رجع وهو يقول: يا جابر يا جابر، بشرى بشرى لك يا جابر. قال: ويحك، ما البشرى، ما الذي وراءك؟ قال: يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. قام جابر حافي القدمين مكشوف الرأس إلى أن التقى الإمام زين العابدين. قال له الإمام زين العابدين: أنت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا وحرقت خيامنا. الحوراء زينب قالت للإمام زين العابدين: عمه عمه، خذني إلى قبر أخي الحسين، إلى قبر أبيك الحسين، وصلني إلى، أنا بعد ما أقدر أتحمل. وإذا جاء بها إلى قبر الحسين ألقت بنفسها على قبر أخيها، تقول لأخويا: كل ظني عدل وانا اعتنيتك، اشوب اللحد يا ابن ام لقيتك، خويا ما تنفض تراب القبر وتقوم وتشوف اللي جرى علينا من القوم. وكأنما صارت تخاطبه: أبا عبد الله، لا تسألني عن حبيبة قلبك رقية، تركتها في الشام وأنا أرجع عندها، ما أخليها وحدها. لا، زينب قالت لرقية، قالت لها: عما أنا أرجع عندك أبقى. وبالفعل رجعت عندها، ثم قامت تقلب طرفها. الإمام السجاد يقول: عما أنا أدري عن أي قبر تبحثين، أرباب الحوائج. قالت: بلى بلى، دلني على قبر ابن والدي. تقدر تروح الكربلة وما تزور ابو فاضل العباس؟ دلني على قبر ابن والدي. اخذها الى نهر العلقمة الى ابي الفضل العباس. انا رايح العباس جغد ورتب جفوف فوق زنده وقل له: ترى عيالك بشدة يا اخو يا حملي، وقع يا اهو اليسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر؟ أحبابي، أنا أشرت لكم، لكن ذاك اليوم ما كان البث مستمر لما حكيت، احنا على أساس الليلة القادمة ختام المجلس، لكننا بدأنا نقترب من مقتل الزهراء ووفاة الزهراء على رواية 90، فرح نستمر معكم هذه الليالي إن شاء الله إلى وفاتها وإلى استشهادها، وأنتم أبناؤها، وإحنا ما نشبع، إحنا في بيت الزهراء سلام الله عليها، وندافع عنها بكل ما نطيق. فهذا المجلس إن شاء الله مستمر إلى 10 أيام بإذن الله تعالى، ونختمه في حديث الكساء إن شاء الله تعالى، ويكون حوائجكم كلها مقضية، والله انتقم من الظلمة وأعوان الظلمة، وجاءنا الفرج إن شاء الله والنصر والانتصار بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا معي، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، عشر مرات، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اذكروا هذه الأسماء التي تطهر قلوبنا وأفواهنا. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد عبدك ووليك ونبيك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.